الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني طلاب العلم الحاضرين في هذا الدرس والمشاركين لنا عن طريق البث المباشر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ثم نواصل الشرح والتعليق على هذا الكتاب النفيس عظيم الفائدة كبير العائدة، كتاب شيخنا الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ يقرأ لنا وفقه الله والسامعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي.
نعم.
تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء صيغة مخصوصة هي المضارع المفعول بلا ناهية.
نعم. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أهم مباحث الأمر الأصولية انتقل إلى ما يقابله وهو النهي، والنهي كما يقول علماء الأصول وزان الأمر، أي يقابل الأمر. والنهي معناه في اللغة الزجر عن الشيء والمنع من الشيء وطلب الكف عنه، وطلب الكف عنه. ولذلك تسمي العرب العقول نهى، تسمي العرب العقول نهى، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق. فهذا معنى النهي في لغة العرب. وأما في اصطلاح الأصوليين فله تعريفات كثيرة، وتلحظون إذا كنتم تقرؤون في كتب أصول الفقه أن التعريفات للمصطلحات تكون كثيرة في أصول الفقه، وسبب ذلك الرئيس يا إخوة هو الاختلاف في العقيدة. الاختلاف في العقيدة يؤثر في التعريفات، ولذلك ينبغي عليك إذا كنت تقرأ في أصول الفقه في التعريفات أن تلحظ التعريف الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تحذر من التعريفات التي تبنى على العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أطيب تعريفات النهي التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فالنهي قول، فهو متعلق بالألفاظ، وما لم يكن من الألفاظ ويدل على طلب الكف فإنه لا يسمى نهيا، وإن كان معناه معنى النهي، وإن كان معناه معنى النهي. فمثلا لو أن أحدكم أشار إلي يريد السؤال، رفع يده ليسأل، فقلت له هكذا أو قلت له هكذا، فهذا طلب كف ولكنه ليس نهيا، لأنه ليس قولا. ومعنى يتضمن أي يدل، أي أن مدلوله طلب الكف على وجه الاستعلاء كما تقدم في الأمر. وقد قلت لكم إنه في الحقيقة لسنا في الأمر الأصولي بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن الأمر الأصولي هو أمر الله، والله له العلو المطلق، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منا، فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء، وإنما نذكر هذا القيد لتعريف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلسنا بحاجة إلى هذا. كذلك هنا في النهي، نقول في النهي الأصولي لسنا بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن النهي الأصولي هو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء إذا كنا نعرف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء. وتلحظون أن الشيخ هنا قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وهذا من تمام التعريف عند الشيخ، من تمام التعريف عند الشيخ. ولا حاجة إليه عند كثير من الأصوليين، لأن الصيغة خارجة عن الحقيقة، خارجة عن الحقيقة. لكن الشيخ قال بصيغة مخصوصة ليدل على أن النهي له صيغة مخصوصة كما أن الأمر له صيغة مخصوصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة.
نعم، هذا مثال للنهي، مثال للنهي في قول الله عز وجل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تتبع هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فيدل على التحريم أو على طلب الكف، يدل على طلب الكف. وكذلك مثلا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فهذا نهي، وهذه الصيغة أظهر صيغ النهي، أظهر صيغ النهي. نعم.
قال فخرج بقولنا قول الإشارة
كما تقدم في الأمر، فإن النهي متعلق بالألفاظ، والإشارة فعل يدل على طلب الكف، فهي لا تسمى نهيا وإن كان معناها النهي. نعم.
قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل.
نعم، طلب الكف يخرج الأمر، لأن الأمر كما تقدم معنا طلب الفعل، طلب الفعل. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن
كما تقدم في الأمر، كما تقدم بيانه في الأمر. نعم.
قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
مقصود الشيخ أن هناك أوامر معناها طلب الكف، فمعناها معنى النهي لكنها ليست نهيا، لأن صيغتها صيغة أمر، صيغتها صيغة أمر. مثل أن أقول لك أسكت، أسكت مدلولها طلب الكف عن الكلام، وهذا معنى النهي، لكن الصيغة صيغة أمر، فهذا أمر بالكف وليس نهيا. نعم.
قال: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي،
كما تقدم معنا في الأمر أن للأمر صيغا أصلية وصيغا توابع، فللنهي كذلك صيغ أصلية، وأصل الباب هو المضارع المقرون بلا الناهية، وله صيغ توابع لم توضع للنهي لكنها تدل على طلب الكف، تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي. نعم.
مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو المطر أو القبح،
مثل أن يوصف الفعل بالتحريم فيدل على طلب الكف عنه، مثل قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، فهذه الصيغة تدل على طلب الكف عن الربا، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة نهي أصلية ولكنها تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي الأصلية. نعم. وكذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، وصف نكاح الأم بالتحريم يدل على طلب الكف، فهو يدل على معنى النهي، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة يعني نهي أصلية. قال: مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر، الحظر بمعنى التحريم، أو القبح، القبح أو ما يدل على القبح، ما يدل على القبح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب بالقبح، لأن الخبث قريب من القبح ويدل على القبح، فهذا يدل على أن المطلوب من المؤمن أن يكف عن ثمن الكلب، أن يكف عن ثمن الكلب، فهذه الصيغة وإن لم تكن موضوعة للنهي أصلا إلا أن معناها هو معنى النهي وهو طلب الكف. نعم.
أو يذم فاعله،
أو يذم فاعله، فاعله أي يوصف بوصف مذموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، وهذا ذم، وهذا ذم، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، فهذا يدل على أن الكذب يطلب الكف عنه، فهذه الصيغة تدل على ما يدل عليه النهي وإن لم تكن موضوعة أصلا للنهي. نعم.
قال: أن يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك،
أن يرتب على فعله عقاب، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فرتب الله عز وجل على السرقة عقوبة وهي قطع اليد، فيدل ذلك على أن السرقة يطلب تركها، يطلب تركها ويطلب الكف عنها، وهذا هو مدلول النهي وإن لم تكن الصيغة موضوعة أصلا للنهي لكنها تدل على ما يدل عليه النهي، فهي صفة، فهي صيغة تابعة للصيغ الأصلية للنهي. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فقصده ونيته متمحضة للدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النية الخبيثة في طلب العلم عقوبة أخروية، وهي الحرمان من الجنة والعياذ بالله من سوء الحال ومن سوء المآل. فدل ذلك على أن هذه النية الخبيثة يطلب من المؤمن الكف عنها وتركها، وهذا هو مدلول النهي، وإن لم تكن الصيغة موضوعة لي النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي.
نعم، ما تقتضيه صيغة النهي. يا إخوة، إذا قال العلماء ما تقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة النهي، فالمقصود هي الصيغة الأصلية، هي الصيغة الأصلية. أما الصيغ التوابع فإنها تدل على معنى الأمر أو على معنى النهي، أما كونها تدل على الوجوب أو الندب أو تدل على التحريم أو الكراهة فهذا يبنى على الأدلة، يبنى على الأدلة. فعندما نقول هنا ما تقتضيه صيغة النهي، أي صيغة النهي الأصلية. وأما الصيغ التوابع فبعضها يدل على التحريم مثل ترتيب العقوبة، وبعضها قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
نعم، صيغة النهي عند الإطلاق أي إذا لم تقيد بقيد فإنها تفيد التحريم عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة في الجملة، أن صيغة النهي الأصلية إذا وردت مطلقة ولم تقيد بقيد فإنها تقتضي التحريم وتحمل على التحريم لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانتهوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي، وإذا كان يجب علينا أن ننتهي فإن النهي يقتضي التحريم، فإن النهي يقتضي التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم أشار المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أن النهي المطلق يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، وسنشير إلى هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
نعم، كما تقدم بيانه قبل قليل. وهل النهي المطلق يقتضي الفساد؟ الشيخ ذكر في الكتاب أن النهي المطلق يقتضي الفساد، والعلماء يقولون إن النهي المطلق إذا كان عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد بالاتفاق، والخلاف فيه ضعيف جدا، وإذا كان عن وصف لازم للشيء فإنه أيضا يقتضي الفساد عند أكثر أهل العلم، مثل نهي الحائض عن الصلاة، نهي الحائض عن الصلاة نهي عن ذات الصلاة، نهي عن ذات الصلاة، فلو صلت الحائض فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء، فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النهي ورد عن ذات الصلاة، وقد يكون النهي لوصف لازم مثل النهي عن صوم يوم العيد. النهي عن صوم يوم العيد ليس نهيا عن ذات الصوم، وإنما نهي عن صوم لوصف يلازمه وهو كونه في يوم العيد. يعني هل يتصور في يوم العيد أن يصوم الإنسان غير يوم العيد؟ هل يتصور عقلا أن يصوم الإنسان في يوم العيد غير يوم العيد؟ ما يتصور. هذا معنى الوصف الملازم الذي لا ينفك عنه، فإنه عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عن الشيء لوصف ينفك عنه فهذا قد اختلف فيه العلماء، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مثل الصلاة في الدار المغصوبة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها لكن ليس لذاتها وليس لوصف ملازم، بل يمكن انفكاكه. بمعنى يا إخوة، هل يمكن أن يصلي الإنسان الظهر في غير الدار المغصوبة؟ يمكن أن يصلي في الدار المغصوبة ويمكن أن يصلي في غير الدار المغصوبة في نفس الوقت. إذا أراد أن يصلي في الدار المغصوبة كبر وصلى، وإذا أراد خرج وصلى في مكان آخر. هذا معنى لوصف منفك، يعني يمكن أن يوقع الفعل في نفس الوقت بغيره. أما الوصف الملازم لا يمكن أن يوقع الفعل إلا مع وجود هذا الوصف، مثل ما قلنا في الصلاة في صوم يوم العيد. أما الصلاة في الدار المغصوبة فهي لوصف منفك. فهنا جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، لأن الجهة منفكة. فإذا صلى في الدار المغصوبة فإن صلاته صحيحة ويأتم للغصب، صلاته صحيحة ويأتم للغصب. أما الحنابلة فيقولون إنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد في الجملة. لماذا؟ يقولون لأنه إذا باشر الفعل أصبح الوصف لازما، وانتقل من كونه منفكا إلى كونه لازما. ما معنى هذا؟ الحنابلة يقولون نعم، نحن نسلم قبل أن يصلي أنه يستطيع أن يصلي في الدار ويستطيع أن يخرج، لكن إذا كبر الله أكبر صارت صلاته ملازمة لهذه الدار، فيكون ينتقل تكبيره إلى أن يكون غصبا. لما قال الله أكبر في الدار المغصوبة فهذا غصب، إذا سجد على الأرض فهذا غصب، فينتقل الوصف حال مباشرة الفعل إلى أن يكون لازما فيقتضي الفساد، فيقتضي الفساد. وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أن النهي مطلقا يقتضي الفساد سواء كان لذات الشيء أو للوصف الملازم أو للوصف المنفك، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. ثم إن الشيخ رحمه الله أقام الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً.
نعم، لكن تلحظون يا إخوة أن هذا الدليل الصحيح إنما هو دليل على النهي في باب العبادات، لأن هذا الحديث متعلق بالعبادات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه في باب العبادات. فإذا فعل الإنسان في العبادة ما نهي عنه فلا شك أنه ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون عبادته باطلة، تكون عبادته باطلة وتكون مردودة عليه، إلا أن يدل دليل على غير هذا. نعم.
قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون نهي عابدة إلى ذات المنهي عنه وشرطه فيكون باطلا.
نعم، هذا قلنا إنه باتفاق أو قريب من الاتفاق، ما حكاه بعض الأصوليين من خلاف في هذا ضعيف جدا. فإذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الذي يكون كأنه منهي عنه فإنه يكون باطلا. نعم.
أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا.
نعم، مثال ذلك.
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين.
الشيخ هنا يمثل للنهي العائد إلى ذات الشيء، فمثل بالنهي عن صوم يوم العيدين، وهذا في الحقيقة يذكره الأصوليون مثالا للنهي عن الشيء للوصف الملازم. أما مثال النهي عن الشيء لذاته فإنهم يمثلون بصلاة الحائض، فإن صلاة الحائض منهي عنها بذاتها فتكون باطلة. نعم.
قال: مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
نعم، مثال العائد إلى ذاته وأن يكون النهي عن ذات الشيء في باب المعاملات النهي عن البيع بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة. المفهوم من قول الله عز وجل: وذروا البيع، وذروا اتركوا البيع، وهذا بمعنى النهي، وهذا يقتضي فساد البيع، يقتضي فساد البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة. والجمهور يخالفون في هذا ويقولون هذا النهي ليس لذاته وإنما من أجل الصلاة، من أجل وصف منفك، فلا يقتضي الفساد. أما الحنابلة فيقولون هذا نهي عن الشيء لذاته. ومما يمثل به للنهي عن الشيء لذاته في باب المعاملات النهي عن الربا، فإنه نهي عن الشيء لذاته فهذا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وكذلك النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان، النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان فهذا نهي عن البيع لذاته فيقتضي الفساد. نعم.
قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
نعم، هذا مثال العائد إلى شرط العبادة، والعائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، العائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا بوجود شرطها، إلا بوجود شرطها. فإذا كان النهي عائدا إلى شرط العبادة فكأنه عاد إلى ذات العبادة فيقتضي البطلان. ومثال ذلك ما ذكره الشيخ، النهي عن لبس ثوب الحرير للرجل، فلو لبس الرجل ثوب الحرير في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقد ستر العورة بمنهي عنه يتعلق بشرطها فيقتضي ذلك فساد الصلاة. نعم.
قال: مثال العابد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل.
نعم، النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع ما في بطون الأنعام، فإنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع. من شروط صحة البيع كما تعلمون يا إخوة العلم بالمبيع، وإذا كان المبيع في رحم أمه كيف يعلم؟ لا يعلم، فهذا نهي عائد إلى شرط صحة البيع فيقتضي الفساد، لأن كما قلنا القاعدة أن النهي العائد إلى الشرط كالنهي العائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. نعم.
قال: فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي لا شرطه. ومثال النهي العائد إلى من خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
اتفق العلماء على أن النهي إذا كان عائدا إلى أمر خارج عن العبادة فإنه لا يقتضي بطلان العبادة ولا فسادها، وإن كان يأثم بفعل المنهي عنه. مثال ذلك لبس الرجل لعمامة حرير، طبعا الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، لا عمامة ولا ثوبا ولا بنطالا ولا غير ذلك. طيب، إذا لبس العمامة هل هذا جزء من الصلاة؟ هل العمامة جزء من الصلاة؟ لا، ليست جزءا من الصلاة، العمامة أمر خارج. هل هي متعلقة بشرط صحة الصلاة؟ لا، لأن الرأس رأس الرجل ليس عورة فيكون داخلا في اشتراط ستر العورة. إذن هذا النهي الذي وقع من المصلي حال الصلاة لم يتعلق بذات الصلاة ولم يتعلق بشروط الصلاة، وليس وصفا ملازما لا قبل الشروع ولا بالشروع، فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وإنما يأثم لأنه لبس العمامة. نعم.
قال: ومثال العائد إلى أمر الخارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم، مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، يعني ليس من ذات المعاملة ولا يتعلق بشروطها وليس وصفا ملازما الغش، فإذا باع شيئا مع الغش فإنه لا يقتضي البطلان، لكن يقتضي ماذا؟ يقتضي التعليق على رضا من غش. وهذه قاعدة يا إخوة، إذا كان النهي لحق العبد فإنه يعلق على رضا ذلك العبد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وقال: من غش فليس منا. طيب، أنا جئت أشتري رطبا أو أشتري طماطم أو أشتري شيئا، فجاء البائع ووضع الطيب في الوجه ووضع الحشف والصغار في الأسفل، لما جئت إلى البيت وفتحنا الصندوق وإذا به مغشوش، هل هذا يقتضي بطلان البيع؟ الجواب لا. ماذا يقتضي؟ يوقف على الرضا، فإذا قلت لا بأس وأخذته واستعملته فالبيع صحيح، وإذا رجعت إليه وقلت كيف تغشني؟ رد لي مالي فالبيع باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والنهي عن تلقي الركبان إما أن يكون من أجل حق القادم ببضاعته، وذلك إذا غش بدوي قادم من باديته بالأقط واللبن وما يقدم به أهل البادية، فلقيه تاجر في الطريق وقال أشتري منك هذا بكذا، وهذا في الحقيقة نصف قيمته في السوق، فباعه. لما جاء إلى السوق، لأن عادة الأعراب أنهم يريدون ببضاعة ويشترون من السوق زادا لأهلهم، ذهب إلى السوق فإذا به يجد قيمة بضاعته ضعف ما ذكر له التاجر. فهل يبطل البيع؟ نقول لا، لا يبطل، لكن يوقف على رضاه. فإن قال الحمد لله على كل حال ورضي مضى البيع، وإن طلب رده فإن البيع يفسد. إذن إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن ذات العبادة، عن ذات المعاملة وعن شرطها، وإنما هو لحق العبد، فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن حق العبد يحفظ فيخير. أيضا مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، نهى عن التصرية. فلو أن إنسانا أراد أن يبيع شاة فتركها 3 أيام أو 4 أيام بدون حل حتى امتلأ ضرعها، ثم ذهب بها إلى السوق، فجاء رجل ورأى الشاة فظنها حلوبا فاشتراها، لما ذهب بها إلى البيت حلبها أول يوم فكان الحليب كثيرا، في ثاني يوم وإذا بالحليب قليل، في ثالث يوم فإذا بالحليب قليل، فتبين أنها مصرة. هل نقول البيع باطل؟ نقول لا، هو بالخيار، فالمسألة موقوفة على اختياره ورضاه. فإن شاء أمسكها والبيع صحيح، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم.
قال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك.
نعم، قد يخرج النهي من التحريم، من التحريم النهي المطلق قلنا يقتضي التحريم، لكن قد يأتي دليل فيصرف به النهي من التحريم إلى غير ذلك. نعم.
قال: فمنها الكراهة، ومثل بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول.
منها الكراهة، من ذلك مثلا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ونحن قلنا إن النهي المطلق يقتضي التحريم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الشرب قائما، لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشرب قائما مكروه. ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما من زمزم ومن غير زمزم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والشيخ يعني مثل بمثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أن النهي هنا للكراهة. طيب لماذا يا جمهور؟ ما الذي صرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: لأن الذكر عضو من الإنسان، عضو من الإنسان، ولو أن الإنسان مسه على غير حالة البول ما كان هذا حراما. لو أن الرجل مس ذكره على غير حالة البول ما كان هذا حراما، لأنه قطعة منه، قطعة منه، ما لم يكن القصد حراما، ما لم يكن القصد حراما. فإذا مس ذكره فإنه ليس بحرام، فدل ذلك على أن مس الذكر ليس حراما. طيب لماذا ورد النهي حال البول عن مس حال البول؟ قالوا للتنزيه، لأن هذه حالة يتنزه عنها، فحملوا النهي على الكراهة لهذا الأمر. قالوا لأن المقصود تكريم يعني اليمين. نعم. وأنا من حيث الفقه يظهر لي والله أعلم أن النهي على بابه، أن النهي على بابه، وهو أنه يقتضي يعني التحريم. نعم.
قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا بالكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
نعم.
الثاني الإرشاد.
الإرشاد قد يحمل النهي على الإرشاد. ما معنى الإرشاد؟ الإرشاد معناه أن يرشد المكلف إلى الترك، وعلامته أن تكون مصلحة الترك دنيوية، أن تكون مصلحة الترك دنيوية، فقد يصرف إلى الإرشاد. ومثال ذلك النهي عن الشرب قائما، فإنه صرف عند بعض أهل العلم إلى الإرشاد، وقالوا لأن المصلحة دنيوية، لأن الذي يشرب قائما قد يتضرر من الشرب، قد يتضرر من الشرب، فلما كانت علة النهي مصلحة دنيوية كان للإرشاد، كان للإرشاد. نعم.
قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك هذا الذكر في دبر كل صلاة، والصحيح أن الدبر هنا في داخل الصلاة، لأن دبر الشيء منه ودبر الصلاة منها، فالصحيح أن هذا الذكر يقال في داخل الصلاة، يقال في داخل الصلاة، هذا أرجح أقوال العلماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك هذا الذكر، وهذا النهي عند بعض أهل العلم للإرشاد، للإرشاد، وعند بعضهم للكراهة، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة شرعية. وقول هذا الذكر ليس بواجب، فيكون النهي للكراهة، فيكون النهي هنا للكراهة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل النفي بما ذكرناه، أن نقف قبل الأذان بربع ساعة لنترك مجالا للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إلى الأذان ثم نقف للأذان ثم نكمل الأجوبة إن كان هناك أسئلة إلى أن إلى أن تقام الصلاة. وأبدأ أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني طلاب العلم الحاضرين في هذا الدرس والمشاركين لنا عن طريق البث المباشر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ثم نواصل الشرح والتعليق على هذا الكتاب النفيس عظيم الفائدة كبير العائدة، كتاب شيخنا الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ يقرأ لنا وفقه الله والسامعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي. تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلام صيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا ناهية.
نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أهم مباحث الأمر الأصولية انتقل إلى ما يقابله وهو النهي. والنهي كما يقول علماء الأصول وزان الأمر، أي يقابل الأمر. والنهي معناه في اللغة الزجر عن الشيء والمنع من الشيء وطلب الكف عنه، وطلب الكف عنه. ولذلك تسمي العرب العقول نهى، تسمي العرب العقول نهى، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق. فهذا معنى النهي في لغة العرب. وأما في اصطلاح الأصوليين فله تعريفات كثيرة، وتلحظون إذا كنتم تقرؤون في كتب أصول الفقه أن التعريفات للمصطلحات تكون كثيرة في أصول الفقه. وسبب ذلك الرئيس يا إخوة هو الاختلاف في العقيدة. الاختلاف في العقيدة يؤثر في التعريفات. ولذلك ينبغي عليك إذا كنت تقرأ في أصول الفقه في التعريفات أن تلحظ التعريف الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تحذر من التعريفات التي تبنى على العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أطيب تعريفات النهي التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فالنهي قول، فهو متعلق بالألفاظ، وما لم يكن من الألفاظ ويدل على طلب الكف فإنه لا يسمى نهيا، وإن كان معناه معنى النهي، وإن كان معناه معنى النهي. فمثلا لو أن أحدكم أشار إلي يريد السؤال، رفع يده ليسأل، فقلت له هكذا أو قلت له هكذا، فهذا طلب كف ولكنه ليس نهيا لأنه ليس قولا. ومعنى يتضمن أي يدل، أي أن مدلوله طلب الكف على وجه الاستعلاء كما تقدم في الأمر. وقد قلت لكم إنه في الحقيقة لسنا في الأمر الأصولي بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن الأمر الأصولي هو أمر الله، والله له العلو المطلق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منا، فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء، وإنما نذكر هذا القيد لتعريف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلسنا بحاجة إلى هذا. كذلك هنا في النهي نقول في النهي الأصولي لسنا بحاجة إلى زيادة قيد على وجه الاستعلاء، لأن النهي الأصولي هو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء إذا كنا نعرف الأمر مطلقا. أما إذا كنا نعرف الأمر الأصولي فلا حاجة إلى قيد على وجه الاستعلاء. وتلحظون أن الشيخ هنا قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وهذا من تمام التعريف عند الشيخ، من تمام التعريف عند الشيخ، ولا حاجة إليه عند كثير من الأصوليين، لأن الصيغة خارجة عن الحقيقة، خارجة عن الحقيقة. لكن الشيخ قال بصيغة مخصوصة ليدل على أن النهي له صيغة مخصوصة كما أن الأمر له صيغة مخصوصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة.
نعم، هذا مثال للنهي، مثال للنهي في قول الله عز وجل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تتبع هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فيدل على التحريم أو على طلب الكف، يدل على طلب الكف. وكذلك مثلا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، فهذا نهي، وهذه الصيغة أظهر صيغ النهي، أظهر صيغ النهي. نعم.
قال فخرج بقولنا قول الإشارة
كما تقدم في الأمر، فإن النهي متعلق بالألفاظ والإشارة فعل يدل على طلب الكف، فهي لا تسمى نهيا وإن كان معناها النهي. نعم.
قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل.
نعم، طلب الكف يخرج الأمر، لأن الأمر كما تقدم معنا طلب الفعل، طلب الفعل. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن
كما تقدم في الأمر، كما تقدم بيانه في الأمر. نعم.
قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
مقصود الشيخ أن هناك أوامر معناها طلب الكف فمعناها معنى النهي لكنها ليست نهيا، لأن صيغتها صيغة أمر، صيغتها صيغة أمر، مثل أن أقول لك أسكت، أسكت مدلولها طلب الكف عن الكلام وهذا معنى النهي، لكن الصيغة صيغة أمر فهذا أمر بالكف وليس نهيا. نعم.
قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي
كما تقدم معنا في الأمر أن للأمر صيغا أصلية وصيغا توابع، فللنهي كذلك صيغ أصلية وأصل الباب هو المضارع المقرون بلا بلا الناهية، وله صيغ توابع لم توضع للنهي لكنها تدل على طلب الكف، تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي. نعم.
مثل أن يوصف الفعل بالتحريم
فيدل على طلب الكف عنه، مثل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، فهذه الصيغة تدل على طلب الكف عن الربا، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة نهي أصلية ولكنها تدل على طلب الكف فتكون تابعة لصيغ النهي الأصلية. نعم. وكذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، وصف نكاح الأم بالتحريم يدل على طلب الكف فهو يدل على معنى النهي، وإن كانت هذه الصيغة ليست صيغة يعني نهي أصلية. قال مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر، الحظر بمعنى التحريم، أو القبح، القبح أو ما يدل على القبح، ما يدل على القبح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب بالقبح لأن الخبث قريب من القبح ويدل على القبح، فهذا يدل على أن المطلوب من المؤمن أن يكف عن ثمن الكلب، أن يكف عن ثمن الكلب. فهذه الصيغة وإن لم تكن موضوعة للنهي أصلاً إلا أن معناها هو معنى النهي وهو طلب الكف. نعم.
أو يذم فاعله،
أو يذم فاعله، فاعله أي يوصف بوصف مذموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، وهذا ذم، وهذا ذم، علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، فهذا يدل على أن الكذب يطلب الكف عنه، فهذه الصيغة تدل على ما يدل عليه النهي وإن لم تكن موضوعة أصلاً للنهي. نعم.
قال أن يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك،
أن يرتب على فعله عقاب، مثل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فرتب الله عز وجل على السرقة عقوبة وهي قطع اليد، فيدل ذلك على أن السرقة يطلب تركها، يطلب تركها ويطلب الكف عنها، وهذا هو مدلول النهي وإن لم تكن الصيغة موضوعة أصلا للنهي لكنها تدل على ما يدل عليه النهي، فهي صفة، فهي صيغة تابعة للصيغ الأصلية للنهي. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فقصده ونيته متمحضة للدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النية الخبيثة في طلب العلم عقوبة أخروية، وهي الحرمان من الجنة والعياذ بالله من سوء الحال ومن سوء المآل. فدل ذلك على أن هذه النية الخبيثة يطلب من المؤمن الكف عنها وتركها، وهذا هو مدلول النهي، وإن لم تكن الصيغة موضوعة لي النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي.
نعم، ما تقتضيه صيغة النهي. يا إخوة، إذا قال العلماء ما تقتضي صيغة الأمر، ما تقتضي صيغة النهي، فالمقصود هي الصيغة الأصلية، هي الصيغة الأصلية. أما الصيغ التوابع فإنها تدل على معنى الأمر أو على معنى النهي، أما كونها تدل على الوجوب أو الندب أو تدل على التحريم أو الكراهة فهذا يبنى على الأدلة، يبنى على الأدلة. فعندما نقول هنا ما تقتضيه صيغة النهي، أي صيغة النهي الأصلية. وأما الصيغ التوابع فبعضها يدل على التحريم مثل ترتيب العقوبة، وبعضها قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
نعم، صيغة النهي عند الإطلاق أي إذا لم تقيد بقيد فإنها تفيد التحريم عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة في الجملة، أن صيغة النهي الأصلية إذا وردت مطلقة ولم تقيد بقيد فإنها تقتضي التحريم وتحمل على التحريم لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانتهوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي، وإذا كان يجب علينا أن ننتهي فإن النهي يقتضي التحريم، فإن النهي يقتضي التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم أشار المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أن النهي المطلق يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، وسنشير إلى هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
نعم، كما تقدم بيانه قبل قليل. وهل النهي المطلق يقتضي الفساد؟ الشيخ ذكر في الكتاب أن النهي المطلق يقتضي الفساد، والعلماء يقولون إن النهي المطلق إذا كان عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد بالاتفاق، والخلاف فيه ضعيف جدا، وإذا كان عن وصف لازم للشيء فإنه أيضا يقتضي الفساد عند أكثر أهل العلم، مثل نهي الحائض عن الصلاة، نهي الحائض عن الصلاة نهي عن ذات الصلاة، نهي عن ذات الصلاة، فلو صلت الحائض فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء، فإن صلاتها فاسدة باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النهي ورد عن ذات الصلاة، وقد يكون النهي لوصف لازم مثل النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن صوم يوم العيد ليس نهيا عن ذات الصوم، وإنما نهي عن صوم لوصف يلازمه وهو كونه في يوم العيد. يعني هل يتصور في يوم العيد أن يصوم الإنسان غير يوم العيد؟ هل يتصور عقلا أن يصوم الإنسان في يوم العيد غير يوم العيد؟ ما يتصور. هذا معنى الوصف الملازم الذي لا ينفك عنه، فإنه عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عن الشيء لوصف ينفك عنه فهذا قد اختلف فيه العلماء، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مثل الصلاة في الدار المغصوبة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، لكن ليس لذاتها وليس لوصف ملازم، بل يمكن انفكاكه. بمعنى يا إخوة، هل يمكن أن يصلي الإنسان الظهر في غير الدار المغصوبة؟ يمكن أن يصلي في الدار المغصوبة ويمكن أن يصلي في غير الدار المغصوبة في نفس الوقت. إذا أراد أن يصلي في الدار المغصوبة كبر وصلى، وإذا أراد خرج وصلى في مكان آخر. هذا معنى لوصف منفك، يعني يمكن أن يوقع الفعل في نفس الوقت بغيره. أما الوصف الملازم لا يمكن أن يوقع الفعل إلا مع وجود هذا الوصف، مثل ما قلنا في الصلاة في صوم يوم العيد. أما الصلاة في الدار المغصوبة فهي لوصف منفك. فهنا جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، لأن الجهة منفكة. فإذا صلى في الدار المغصوبة فإن صلاته صحيحة ويأتم للغصب، صلاته صحيحة ويأتم للغصب. أما الحنابلة فيقولون إنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد في الجملة. لماذا؟ يقولون لأنه إذا باشر الفعل أصبح الوصف لازما، وانتقل من كونه منفكا إلى كونه لازما. ما معنى هذا؟ الحنابلة يقولون نعم، نحن نسلم قبل أن يصلي أنه يستطيع أن يصلي في الدار ويستطيع أن يخرج، لكن إذا كبر الله أكبر صارت صلاته ملازمة لهذه الدار، فيكون ينتقل تكبيره إلى أن يكون غصبا. لما قال الله أكبر في الدار المغصوبة فهذا غصب، إذا سجد على الأرض فهذا غصب، فينتقل الوصف حال مباشرة الفعل إلى أن يكون لازما، فيقتضي الفساد، فيقتضي الفساد. وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أن النهي مطلقا يقتضي الفساد سواء كان لذات الشيء أو للوصف الملازم أو للوصف المنفك، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. ثم إن الشيخ رحمه الله أقام الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
نعم، لكن تلحظون يا إخوة أن هذا الدليل الصحيح إنما هو دليل على النهي في باب العبادات، لأن هذا الحديث متعلق بالعبادات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه في باب العبادات. فإذا فعل الإنسان في العبادة ما نهي عنه فلا شك أنه ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون عبادته باطلة، تكون عبادته باطلة وتكون مردودة عليه. إلا أن يدل دليل على غير هذا. نعم.
قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عاملا إلى ذات المنهي عنه وشرطه فيكون باطلا.
نعم، هذا قلنا إنه باتفاق أو قريب من الاتفاق، ما حكاه بعض الأصوليين من خلاف في هذا ضعيف جدا. فإذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الذي يكون كأنه منهي عنه فإنه يكون باطلا. نعم.
أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا.
نعم، مثال ذلك:
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين.
الشيخ هنا يمثل للنهي العائد إلى ذات الشيء، فمثل بالنهي عن صوم يوم العيدين، وهذا في الحقيقة يذكره الأصوليون مثالا للنهي عن الشيء للوصف الملازم. أما مثال النهي عن الشيء لذاته فإنهم يمثلون بصلاة الحائض، فإن صلاة الحائض منهي عنها بذاتها فتكون باطلة. نعم.
قال: مثال العهد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
نعم، مثال العائد إلى ذاته وأن يكون النهي عن ذات الشيء في باب المعاملات النهي عن البيع بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة. المفهوم من قول الله عز وجل: وذروا البيع، وذروا، اتركوا البيع، وهذا بمعنى النهي، وهذا يقتضي فساد البيع، يقتضي فساد البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن تزمه الجمعة. والجمهور يخالفون في هذا ويقولون هذا النهي ليس لذاته وإنما من أجل الصلاة، من أجل وصف منفك، فلا يقتضي الفساد. أما الحنابلة فيقولون هذا نهي عن الشيء لذاته. ومما يمثل به للنهي عن الشيء لذاته في باب المعاملات النهي عن الربا، فإنه نهي عن الشيء لذاته فهذا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وكذلك النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان، النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان فهذا نهي عن البيع لذاته فيقتضي الفساد. نعم.
قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
نعم، هذا مثال العائد إلى شرط العبادة، والعائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، العائد إلى الشرط كالعائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا بوجود شرطها، إلا بوجود شرطها. فإذا كان النهي عائدا إلى شرط العبادة فكأنه عاد إلى ذات العبادة فيقتضي البطلان. ومثال ذلك ما ذكره الشيخ، النهي عن لبس ثوب الحرير للرجل، فلو لبس الرجل ثوب الحرير في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقد ستر العورة بمنهي عنه يتعلق بشرطها فيقتضي ذلك فساد الصلاة. نعم.
قال: مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل.
نعم، النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع ما في بطون الأنعام فإنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع. من شروط صحة البيع كما تعلمون يا إخوة العلم بالمبيع. وإذا كان المبيع في رحم أمه كيف يعلم؟ لا يعلم، فهذا نهي عائد إلى شرط صحة البيع فيقتضي الفساد، لأن كما قلنا القاعدة أن النهي العائد إلى الشرط كالنهي العائد إلى الذات، لأن الذات لا تتحقق إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. نعم.
قال فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي لا شرطه. ومثال النهي العائد إلى من خارج في العبادة أنه عن لبس الرجل عمامة الخليل، فلو صلى وعليه عمامة الخليل لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
اتفق العلماء على أن النهي إذا كان عائدا إلى أمر خارج عن العبادة فإنه لا يقتضي بطلان العبادة ولا فسادها، وإن كان يأثم بفعل المنهي عنه. مثال ذلك لبس الرجل لعمامة حرير، طبعا الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، لا عمامة ولا ثوبا ولا بنطالا ولا غير ذلك. طيب إذا لبس العمامة هل هذا جزء من الصلاة؟ هل العمامة جزء من الصلاة؟ لا، ليست جزءا من الصلاة، العمامة أمر خارج. هل هي متعلقة بشرط صحة الصلاة؟ لا، لأن الرأس رأس الرجل ليس عورة فيكون داخلا في اشتراط ستر العورة. إذن هذا النهي الذي وقع من المصلي حال الصلاة لم يتعلق بذات الصلاة ولم يتعلق بشروط الصلاة، وليس وصفا ملازما لا قبل الشروع ولا بالشروع، فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وإنما يأثم لأنه لبس العمامة. نعم.
قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يرد إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم، مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، يعني ليس من ذات المعاملة ولا يتعلق بشروطها وليس وصفا ملازما الغش، فإذا باع شيئا مع الغش فإنه لا يقتضي البطلان، لكن يقتضي ماذا؟ يقتضي التعليق على رضا من غش. وهذه قاعدة يا إخوة، إذا كان النهي لحق العبد فإنه يعلق على رضا ذلك العبد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وقال من غش فليس منا. طيب أنا جئت أشتري رطبا أو أشتري طماطم أو أشتري شيئا، فجاء البائع ووضع الطيب في الوجه ووضع الحشف والصغار في الأسفل، لما جئت إلى البيت وفتحنا الصندوق وإذا به مغشوش، هل هذا يقتضي بطلان البيع؟ الجواب لا. ماذا يقتضي؟ يوقف على الرضا، فإذا قلت لا بأس وأخذته واستعملته فالبيع صحيح، وإذا رجعت إليه وقلت كيف تغشني رد لي مالي فالبيع باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والنهي عن تلقي الركبان إما أن يكون من أجل حق القادم ببضاعته، وذلك إذا غش بدوي قادم من باديته بالأقط واللبن وما يقدم به أهل البادية فلقيه تاجر في الطريق وقال أشتري منك هذا بكذا، وهذا في الحقيقة نصف قيمته في السوق، فباعه. لما جاء إلى السوق، لأن عادة الأعراب أنهم يريدون ببضاعة ويشترون من السوق زادا لأهلهم، ذهب إلى السوق فإذا به يجد قيمة بضاعته ضعف ما ذكر له التاجر. فهل يبطل البيع؟ نقول لا، لا يبطل، لكن يوقف على رضاه. فإن قال الحمد لله على كل حال ورضي، مضى البيع، وإن طلب رده فإن البيع يفسد. إذن إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن ذات العبادة، عن ذات المعاملة وعن شرطها، وإنما هو لحق العبد، فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن حق العبد يحفظ فيخير. أيضا مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، نهى عن التصرية. فلو أن إنسانا أراد أن يبيع شاة فتركها 3 أيام أو 4 أيام بدون حلق حتى امتلأ ضرعها، ثم ذهب بها إلى السوق، فجاء رجل ورأى الشاة فظنها حلوبا فاشتراها، لما ذهب بها إلى البيت حلبها أول يوم فكان الحليب كثيرا، في ثاني يوم وإذا بالحليب قليل، في ثالث يوم فإذا بالحليب قليل، فتبين أنها مصرة. هل نقول البيع باطل؟ نقول لا، هو بالخيار، فالمسألة موقوفة على اختياره ورضاه. فإن شاء أمسكها والبيع صحيح، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم.
قال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك.
نعم، قد يخرج النهي من التحريم، من التحريم النهي المطلق قلنا يقتضي التحريم، لكن قد يأتي دليل فيصرف به النهي من التحريم إلى غير ذلك. نعم.
قال: فمنها الكراهة، ومثل بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول.
منها الكراهة، من ذلك مثلا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ونحن قلنا إن النهي المطلق يقتضي التحريم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الشرب قائما، لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشرب قائما مكروه. ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنه شرب قائما، من زمزم ومن غير زمزم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والشيخ يعني مثل بمثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أن النهي هنا للكراهة. طيب لماذا يا جمهور؟ ما الذي صرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: لأن الذكر عضو من الإنسان، عضو من الإنسان، ولو أن الإنسان مسه على غير حالة البول ما كان هذا حراما. لو أن الرجل مس ذكره على غير حالة البول ما كان هذا حراما، لأنه قطعة منه، قطعة منه، ما لم يكن القصد حراما، ما لم يكن القصد حراما. فإذا مس ذكره فإنه ليس بحرام، فدل ذلك على أن مس الذكر ليس حراما. طيب لماذا ورد النهي حال البول عن مس حال البول؟ قالوا للتنزيه، لأن هذه حالة يتنزه عنها، فحملوا النهي على الكراهة لهذا الأمر. قالوا لأن المقصود تكريم يعني اليمين. نعم. وأنا من حيث الفقه يظهر لي والله أعلم أن النهي على بابه، أن النهي على بابه، وهو أنه يقتضي يعني التحريم. نعم.
وقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر وضع من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
نعم.
الثاني الإرشاد.
الإرشاد قد يحمل النهي على الإرشاد. ما معنى الإرشاد؟ الإرشاد معناه أن يرشد المكلف إلى الترك، وعلامته أن تكون مصلحة الترك دنيوية، أن تكون مصلحة الترك دنيوية. فقد يصرف إلى الإرشاد. ومثال ذلك النهي عن الشرب قائما، فإنه صرف عند بعض أهل العلم إلى الإرشاد، وقالوا لأن المصلحة دنيوية، لأن الذي يشرب قائما قد يتضرر من الشرب، قد يتضرر من الشرب، فلما كانت علة النهي مصلحة دنيوية كان للإرشاد، كان للإرشاد. نعم.
قال في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك هذا الذكر في دبر كل صلاة، والصحيح أن الدبر هنا في داخل الصلاة، لأن دبر الشيء منه ودبر الصلاة منها، فالصحيح أن هذا الذكر يقال في داخل الصلاة، يقال في داخل الصلاة، هذا أرجح أقوال العلماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك هذا الذكر، وهذا النهي عند بعض أهل العلم للإرشاد، للإرشاد، وعند بعضهم للكراهة، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، لم يكن النهي من أجل مصلحة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة شرعية. وقول هذا الذكر ليس بواجب، فيكون النهي للكراهة، فيكون النهي هنا للكراهة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل النفي بما ذكرناه، أن نقف قبل الأذان بربع ساعة لنترك مجالا للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إلى الأذان ثم نقف للأذان ثم نكمل الأجوبة إن كان هناك أسئلة إلى أن تقام الصلاة. وأبدأ أنا